الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 29 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرحمن الرحيم. وقد عد بعض العلماء هذا الاسم اسم الله الأعظم، لقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحقيقة أن الرحمة التي نراها في الكون ما هي إلا تجسيد لاسم الرحمن. بعض التفاصيل وبعض التعريفات المتعلقة بهذين الاسمين، ولا بد من أن يكون هناك فرق، أو لا بد من أن تسألوا هذا السؤال: ما الفرق الدقيق بين الرحمن وبين الرحيم؟ على كل سيأتي هذا تفصيله في ثنيات الدرس. الرحمن الرحيم كما يقول الإمام الغزالي اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة تستدعي مرحوما، كما أن العلم يستدعي معلوما. العلم يقتضي المعلوم، والرحمة تقتضي المرحوم. ولا مرحوم إلا وهو محتاج. الإله لا يكون مرحوما، هو راحما. أما المخلوق مرحوم لأنه ضعيف، لأنه عاجز، لأنه فقير، لأن قيامه ليس بذاته، قيامه بغيره، إذن هو مرحوم. العبد مرحوم لأنه عبد، والرب راحم لأنه رب. وأي إنسان خرج عن دائرة العبودية ينسى أنه في حاجة ماسة إلى رحمة الله عز وجل. وهؤلاء الذين قالوا استغنينا عن رحمة السماء من قبل، جاءتهم 7 سنوات عجاف. ما دمت عبدا فأنت مفتقر إلى الله عز وجل، ما دمت عبدا فلا بد من أنك في حاجة إلى الرحمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير. الشيء الذي ينقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد أو إرادة وعناية بالمحتاج لا يسمى رحيما. قد تنقضي حاجتك عن طريق شيء، هذا الشيء ما أراد أن يرحمك، ما أراد أن يرحمك، ولا يريد أن يرحمك، ولن يريد أن يرحمك، لكنه بشكل أو بآخر جاءت الرحمة عن طريقه من دون أن يدري. فهذا هذه الجهة، ولو أن الرحمة جاءتك عن طريقها لا يسمى رحيما، لأن من لوازم الرحيم أنه يريد أن يرحم، يريد أن يرحم. لذلك قالوا رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، يعني شخص أحيانا يسوق الله لك الخير على يديه وهو لا يريد، هو يريد أن يوقع بك الأذى، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الإرادة الخبيثة في صالحك. إذاً الشيء الذي تنقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد ولا إرادة ولا عناية بالمحتاج، هذا الشيء لا يسمى رحيماً. من عناصر الرحمة أن تريد الرحمة، يعني هذا ينقلنا إلى موقع، إلى موضوع دقيق، هو أن الإنسان أحياناً بسبب أنه مراقب، أنت لا تريد أن ترحم فلست رحيماً، لست رحيماً إلا إذا أردت وفعلت، إلا إذا أردت وفعلت. إذاً والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها، إن كان قادراً على قضائها لم يسمى رحيماً، لأنه لم يقضها ولو أراد، إذ لو تمت الإرادة لوفى بها. وإن كان عاجزاً فقد يسمى رحيماً باعتبار شعوره الإنساني، لكن هذه الرحمة ناقصة، لأنها لم تتوج بالعمل. إذاً من خلال هذا التعريف الدقيق، أنت لن تكون رحيماً، أي لن يرضى الله عنك، ولن تكون عند الله مقبولاً، ولن تكون عند الله محظياً، ولن يرفعك الله في درجات القرب إلا إذا أردت وفعلت. أردت أن ترحم الناس وفعلت ما أردت. لذلك قالوا المعروف بالتمام، المعروف بالتمام، يعني أحياناً تعزي مصاباً وتتباكى أمامه وتعبر عن مشاعرك الإنسانية ولا تقدم شيئاً، هو مصاب، ما قيمة هذه المشاعر؟ ما قيمة هذه الأحاسيس؟ ما قيمة هذه الدموع؟ ما قيمة هذه المصافحة الحارة؟ إن لم تقدم له شيئاً، ما الذي يأسر قلبه؟ إحسانك. يعني أنا أعرف أشخاصاً كثيرين يتوفى والدهم ويأتي الأقرباء الأغنياء ليعزوهم وليقدموا لهم أحر المشاعر وأشد المشاعر حزناً، وفي النهاية ينصرفون إلى بيوتهم ولا يقدمون شيئاً. فلذلك هذه المشاعر التي يحس بها الإنسان إن لم يتبعها عمل طيب، هذه المشاعر لا قيمة لها ولا يؤخذ بها يوم القيامة. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا، يعني هي العبارات الرنانة، العبارات الحارة، العبارات الدافئة، إن لم يتبعها بذل وعطاء وعناية. أحياناً يأتي الإبن لزيارة أمه، يقبل يدها ويقبل رجلها وينصرف إلى بيته وإلى أولاده وإلى زوجته، ولا يقدم لأمه شيئاً إلا هذه العبارات المعسولة. هذا العمل لا يعتد به، لأنه مبني على موقف ذكي وليس موقفاً فيه تضحية جسيمة. قال: إنما الرحمة التامة أن تفيض عطاءك على المحتاج، أن تريد وأن تفعل حتى تسمى رحيماً. ولا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخلقوا بأخلاق الله، الله سبحانه وتعالى رحيم. يعني إذا أمنت حاجات الناس، لك أقرباء أسبغت عليهم، أعطيتهم مما أعطاك الله عز وجل، قدمت لهم بعض الحاجات في أوقاتها المناسبة، في أيام الشدة كنت معهم، هذا الذي يرقى بك عند الله عز وجل. الآن هناك رحمة عامة وهناك رحمة تامة. الرحمة التامة ما توافرت فيها الإرادة والعمل، توافر فيها الإرادة والعمل. الرحمة العامة ما أصابت المستحق وغير المستحق. يعني أحياناً تأتي أمطار غزيرة، هذه الأمطار تفيد الناس جميعاً، فهذه رحمة عامة، لكن الرحمة الخاصة لا ينالها إلا المستحق. يعني أضرب لكم مثلاً يقرب المعنى. أب له خمسة أولاد، كل هؤلاء الأولاد يأكلون على الطعام على المائدة، وكلهم يلبسون ثياباً، وكلهم ينامون على أسرة وثيرة وفي غرف دافئة. الأب يعطي كل أولاده بالتساوي، فرحمته عامة، ولكن أحد هؤلاء الأولاد على قرب شديد من الأب، على بر شديد، على عناية شديدة، على إخلاص شديد، على وفاء شديد، فالأب أحياناً يخص هذا الابن بأشياء خاصة. يعني ولله المثل الأعلى، تأكل يعني لي عليك فريضة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. مؤمن تأكل، غير مؤمن تأكل وتشرب وتستمتع بالطعام والشراب والماء البارد والدفء والبرودة والمناظر الطبيعية، وتستمتع بالأهل والأولاد، كل بيت فيه أولاد صغار، الآباء يستمتعون بأبنائهم الصغار بحركاتهم وسكناتهم، هذه رحمة عامة. ولكن أن يتجلى الله على قلبك، وأن يملأ قلبك نوراً، وأن يقربك إليه، هذه رحمة خاصة، هذه لا ينالها إلا المستحق. فلله في خلقه رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة ينالها كل الناس: رب اجعل هذا بلداً آمناً، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر؟ ومن كفر؟ فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني أن تستمتع بالحياة، أن تأكل ألذ الطعام، أن تسكن في بيت مريح، أن تكون لك زوجة تروق لك، أن يكون لك دخل وفير، أن تشعر أنك متفوق على الناس، إياك أن تظن هذا رحمة، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لمن يحب ولمن لا يحب. هذه رحمة عامة ينالها كل الناس: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. تأكل وتشرب وتستمتع بالأهل والأولاد والطعام والشراب والبيت المريح والدفء والمكانة والسمعة والتألق والنجاح والتفوق، ليس هذا نجاحاً في الحقيقة. النجاح أن يخصك الله برحمة خاصة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين. الرحمة الخاصة أن يتجلى الله على قلبك، فتمر عليك ساعة يعني لا تعدلها الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يعني أيها الأخ الكريم، اسأل نفسك هذا السؤال: عطاؤك من الله من أي نوع؟ قد يكون العطاء من نوع عطاء قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقد يكون عطاؤك من نوع عطاء فرعون، ولكن البطولة أن يكون عطاؤك من نوع عطاء سيدنا موسى وسيدنا يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني هناك اجتباء وهناك تقريب وهناك مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهناك نور يقذفه الله في قلبك فترى به الخير خيراً والشر شراً، هناك شعور أن الله يحبك، هناك مشاعر. لو وزعت على أهل بلد لأسعدتهم. والله رجل من إخواننا الكرام ذهب إلى الحج، ولما عاد قال لي كلمة وهو صادق فيما يقول، قال لي: والله ليس في الأرض من هو أسعد مني. مبالغة، إلا أنه قال: إلا أن يكون أتقى مني. وهو فقير، والله فقير، ولا يملك من الدنيا شروى نقير، ومع ذلك أقسم بالله أنه ليس في الدنيا من هو أسعد منه إلا أن يكون أتقى منه. هذه الرحمة الخاصة، يعني قد يعطيك المال ويجعل قلبك ممتلئا بالقلق، قد يعطيك الصحة وتكون أشقى الناس، قد يعطيك أعلى مكانة في المجتمع ولا تكون عند الله مقبولا. يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد بن أبي وقاص لسيدنا معاذ بن جبل، قال: والله يا معاذ إني لأحبك. هذا عطاء، أن يحبك سيد الخلق. إرني سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي فليرني أحد خاله. يعني إذا كانت لك مع الله مودة، هي سهر الليالي، غض البصر، إنفاق الأموال، حضور مجالس العلم، في هذه الأجواء الباردة والطرقات الصعبة، حينما تسعى بشدة رجليك إلى مجلس علم، حينما تتفقد اليتامى والفقراء والمساكين في ظلمات الليل، حينما تشمر وتنهض للعمل الصالح، حينما تقدم شيئاً ثميناً لأخيك المؤمن، حينما كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. هذه الجهود المتتابعة المتراكمة الكثيرة المديدة، هذه الجهود تتوج بما يسميه العارفون بالله تجل يتجلى الله به على قلبك، تشعر بالسعادة. لو جلست مع أناس مقطوعين عن الله عز وجل لرأيتهم مقهورين، لرأيتهم ضائعين، لرأيتهم شاردين، لرأيتهم حائرين، رأيت أمرهم فرطة، رأيتهم متشككين، رأيتهم متشائمين، رأيتهم متمزقين، ترى الدنيا عندهم عريضة، وحرمهم الله من سعادة القرب. فلذلك القصة الشهيرة، هذا الذي وقع في مزلق طفيف فوقع في الحجاب عن الله عز وجل، فصار ينتظر مصيبة بحسب ما يعلم، فلما تأخرت المصيبة ناجى ربه فقال: يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. فوقع في قلبه: أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني هالجهود، شاب في مقتبل حياتك من المسجد إلى البيت إلى العمل، بينما بقية الشباب في سهراتهم المنحطة وفي أفلامهم الخسيسة وفي مزاحهم الرخيص وفي لعبهم للقمار وفي إطلاق كلمات السوء للفتيات في الطريق، أنت من البيت إلى المسجد ومن العمل إلى المسجد ومن تلاوة القرآن إلى حديث رسول الله ومن خدمة زيد إلى خدمة عبيد، هذا الإنسان مع هذه الجهود الكبيرة عندئذ يجعل الله قلبه مستقراً لأنواره. لذلك أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، بمجرد أن تقع العين على مؤمن صادق الإيمان يحس الناظر برعشة في قلبه كأنه تذكر الله عز وجل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. هذا الموضوع يعني يذكرنا بمعية الله العامة والخاصة. ما دمنا قد تحدثنا عن رحمة الله العامة، العامة موجود، العامة تتنفس الهواء وتشرب الماء وتأكل الطعام وتنام على فراش، والقلب منتظم، والرئتين والكليتين والعضلات والأعصاب، والأولاد في البيت والزوجة والعمل، هي رحمة عامة. هي هل يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن؟ وقد تجد غير المؤمن متفوقاً كثيراً في هذه الأنواع على المؤمن، ولكن الرحمة الخاصة حينما يلقي الله في قلبك نوراً، حينما يعلمك الله، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه، حينما يلهمك الله سواء السبيل، حينما يلهمك الله رشدك، حينما يقيد الله لك يعني من حولك لتكون معهم في معية وفي صحبة طيبة، حينما يجعل الله برك في مواقعه وعند أهل الحفاظ لا عند أهل الجحود، هذه رحمة الله عز وجل. هذا يذكرنا بمعية الله العامة ومعيته الخاصة. وذكرت لكم من قبل أن الله مع كل مخلوق، مع كل مخلوق كائنا من كان، بدليل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، مع المؤمن والكافر والملحد والشقي والسعيد والعاصي والطائع والخسيس والقذر والنظيف والطاهر، مع كل هؤلاء. لكن في آيات: إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. البطولة أن تنال معيته الخاصة، والبطولة أن تنال رحمته الخاصة. رحمته العامة أنت كأب، لو أن أحد لا سمح الله ولا قدر، لو أن أحد الأولاد كان عاقاً وقاسي الكلمات وحاد النظرات، متجهم دائماً، يرد الكلمة بعشر كلمات، يأتي وقت الطعام تقول له: اجلس كل كل، لكني لا أحبك، كل، خذ كل ما تريد، خذ هذه الحاجات. لكن الابن البار نظرة حانية من أبيه لا تقدر بثمن، نظرة حانية منه، كلمة رضي الله عنك يا بني، يعني الله يرضى عليك يا بني، هذه من قلب ممتن، هذه لا يعدلها شيء. فلذلك أيها الإخوة، محور الدرس البطولة، لا أن تنال رحمته العامة، تستنشق هواء، تأكل، تشرب، تنام، تتزوج، تعمل، تكسب المال، هذه قدر مشترك بين جميع الناس، لقول النبي الكريم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. لكن الشيء الذي يجب أن تسعى إليه رحمته الخاصة، أن يعلمك، أن يلقي في قلبك نوراً، أن يعلمك من تأويل الأحاديث، أن يلهمك الحكمة، أن تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. أن يعلمك وأن يؤتيك الحكمة، وأن يرزقك طيباً، وأن يستعملك صالحاً. والله أنا دائماً أقول لإخواننا هذه الكلمة: إن رأيت إنسان له عمل شريف يخدم به المسلمين، أقول له: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. لك مهنة شريفة مشروعة تخدم بها الناس، تتقاضى أجر معتدل، تنصحهم، هذا عمل شريف. وظفك الله في بعض الوظائف الدينية، جعلك تعلم الناس التجويد، شيء جميل، جعلك تعلم الناس الفقه، أجمل، جعلك تعلم الناس القرآن، جعل الخير على يديك، هذه قاعدة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. شوف عملك أساسه رحمة الناس أم الإضرار بالناس؟ أساسه بث الأمن في الناس أم سلب الأمن من الناس؟ أساسه العطاء أم الأخذ؟ أساسه الطمأنينة أم القلق؟ أساسه أن ترحم أم أن تقسو؟ فلذلك يعني هناك أشخاص لو عرض عليهم مبالغ فلكية على أن يكونوا في أعمال تقوم هذه الأعمال على إيذاء الناس لا يرضون، معاذ الله. الله الغني، الله الكريم، أنا أعيش على آلام الناس؟ أنا أبني مجدي على أنقاضهم، أبني مالي على فقرهم، أبني طمأنينتي على قلقهم، أبني حياتي على موتهم؟ معاذ الله، الله الغني. إذن الرحمة الخاصة مشروطة بالطاعة والمجاهدة وبذل المال، معاونة الضعيف ورحمة اليتيم، معاونة الأرملة وتفقد الجيران، وحضور مجالس العلم وغض البصر والذكر والتلاوة. هذه عندئذ تأتي الرحمة الخاصة، تشعر أنه أنت إنسان متميز، لك عند الله مكانة. هذه المكانة تتبدى في اللطف وفي الحفظ وفي الرعاية. لذلك قالوا معية الله الخاصة النصر والتأييد والحفظ والتوفيق، تشعر بها، تلمسها بيديك. فلذلك يعني لما الإنسان بكل مودة مع شخص مهم تلاقيه شاعر بشعور عجيب كأنه فوق الناس جميعا، مع شخص مهم. وإذا مصور معه صورة بارك الناس سواء متعشى تفضل شوف. فكيف إذا كانت لك مع خالق الكون مودة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف إذا كان اللسان طليقا في ذكر الله؟ كيف إذا كان البيان ساطعا في فهم كلام الله أو في بيان كلام الله عز وجل؟ فيا أيها الإخوة الأكارم، رحمة الله الخاصة تحتاج إلى مجاهدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. الآن في شيء حنسميه تحفظ، يعني الإنسان إذا رحم إنساناً يقول لك تمزق قلبي. يعني أحياناً تلاقي طفل صغير عمره 5 سنوات واقف عند ابن نفيس الساعة 11 في هذا البرد الشديد ليبيع الخبز، ألا تشعر برحمة؟ ألا تحس بتمزق؟ وأين أهله؟ لعلهم محتاجون. لكن شيء مؤلم جداً أن طفل هذا مكانه الطبيعي بغرفة دافئة مع والده ووالدته يتناول طعام العشاء. فلذلك لما تلاقي طفل، يعني في أشخاص والله أنا أكبرتهم بلي ما لي حاجة للخبز، بر شوف أصغر الأطفال أشتري منه هذا الخبز، أصغر الأطفال الساعة 11 دنيا برد معه ربطين خبز بيربح فيهم 6 ليرات أو 8 ليرات عم يستنى في هالبرد الشديد. فلذلك من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يعني إذا واحد شعر أنه هو سبب لشقاء الآخرين هذا الشعور يشقيه للأبد. في أطفال رضع، في بهائم رتع. ترى الإنسان لما يرحم يحس بتفطر بقلبه، يحس بتمزق، يحس بمشاعر معينة. يا ترى رب العالمين هل تعتريه هذه المشاعر؟ لا، هو منزه عن هذا لأنه إله، لكنه يرحم كل خلقه. والشيء الثاني، لما الإنسان يرحم مخلوق معذب حتى يريح نفسه هذا ضعف فيه، لكن الله عز وجل يرحم لمصلحة المخلوق لا لمصلحة الراحم. نقطتان مهمتان، يعني مشاعر الرحيم من بني البشر هذه المشاعر الله سبحانه وتعالى منزه عنها، وحينما تندفع لرحمة مخلوق كي تستريح إذن العلة هذه الرحمة معلولة، أنت بهذا العطاء تبتغي راحة نفسك. لكن خالق الكون يرحم مخلوقاته ليرحمهم، يعني لا يرحمهم ليتخلص من شعور معين، هذا الشيء الله عز وجل منزه عنه. أما الآن دخلنا موضوع دقيق جدا، الفرق بين الرحمن والرحيم. الحقيقة الرحمن بعضهم قال في ذاته، اسم من أسماء ذاته، والرحيم في أفعاله. وبعضهم قال الرحمن في الدنيا والآخرة. على كل القضية تحتاج إلى تفصيل. أم وأب وابن يعني يده اسودت، هذا مرض الموات يسموه، فالأم ترفض أشد الرفض أن تقطع يده، ترفض أشد الرفض. الأب يصر أشد الإصرار على قطع يده، فأيهما أشد رحمة؟ الأم تبكي وتصرخ والأب ساكت مصر على قطع يده. الأب لأنه عالم، الأم مصرة على عدم قطع يده. الحقيقة الأب أشد رحمة، لأنه بهذا الضرر المحدود نفعنا كامل البدن. أما الأم لهذا الإيلام المؤقت أهلكت كل البدن. فمعنى رحمن قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن. وهذا سؤال كبير جدا، يا أخي الله رحيم، طيب وهل الزلازل وهل الفيضانات وهل المجاعات وهل الحروب الأهلية بالعالم وهل القهر وهل الفقر وهل الأمراض الخطيرة؟ تحتار. هذه كلها الذي تؤذي عينك من الرحمن، لأن الرحمن يشمل الدنيا والآخرة. الإنسان إذا نظر إلى الدنيا فقط، والله الفقر مؤلم والمرض مؤلم والحرمان مؤلم والقهر مؤلم والذل مؤلم، أما إذا كان هذا الحرمان سبباً لعطاء مديد، إذا كان هذا الإضرار سبباً لنفع طويل، إذا كان هذا القبض سبباً لبسط كثير، لذلك إذا رأيت شيئاً مؤذياً فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يضر لينفع، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط. لا يمكن. لذلك أجمل كلمة قالها بعض العارفين، قال الشر المطلق لا وجود له في الكون. ما معنى الشر المطلق؟ أي الشر الذي يبتغى لذاته. الأب الطبيب العالم الذي قلبه يمتلئ رحمة يصر على قطع يد ابنه، إذا قطعتها اليوم من هنا فغدا من هنا وبعد غد من هنا، فيتلافى الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. هذا المثل يجب أن يكون واضحا جدا عند الإخوة الأكارم. كل أنواع المصائب في الدنيا، كل أنواع الرزايا، كل أنواع الابتلاء، هذا كله ضرر أقل تلافياً لضرر أشد. هل هناك آية قرآنية تؤكد هذا المعنى؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله عز وجل رحيم ورحمن. رحيم يعطيك الصحة، رحيم يعطيك المال، رحيم يعطيك المأوى، رحيم يعطيك الراحة النفسية، لكنه رحمن ينظر إلى آخرتك، ينظر إلى هذه الحياة الأبدية التي سوف تحياها. لمصلحة هذه الحياة الأبدية ربما يأخذ كل مالك. مرة واحد قال لي، أقسم لي أن له بيتاً تزيد مساحته عن 500 متر، وله حدائق فيها موظفون يعملون فيها، وما دخل إلى بيته فاكهة إلا بكميات كبيرة، وعنده طباخ، وعنده خدم، وعنده حشم، وعنده 3 مركبات، وله تجارة واسعة، وعنده معمل ألبسة. رأيته في أحد أحياء دمشق الفقيرة، قال: أنا أنام على طاولة التفصيل وآكل من هذه العلبة، علبة السردين، بلا صحن. كيف سلب ماله كله؟ قصة طويلة أساسا. طيب هي رحمن لما رحيم؟ رحمن، لأنه هالشيء لمصلحة آخرته. كان لا يصلي ويشرب الخمر ويعتدي على أعراض الناس باعترافه الشخصي، فأراد الله عز وجل أن يرده إليه، سلبه كل المال. والله الذي لا إله إلا هو، كل قصة تسمعها تعد هي بنفسها قرآن، لأنه ماذا قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكأنها تجسد هذه الآية، كل قصة، لكن البطولة كما قلت لكم سابقا أن تأتيه أنت طوعا، أن تأتيه راغبا، أن تأتيه مختارا، أن تأتيه بمبادرة منك، أن تأتيه وأنت صحيح، أن تأتيه وأنت شاب، أن تأتيه وأنت غني، أن تأتيه وأنت لك مكانة، أن تأتيه وأنت في وظيفتك، لا بعد التقاعد، بعد أن ولت الدنيا وأصبح هرما، بده بقى ساعة من مسجد لمسجد، شو أنت موظف وأنت على رأس وظيفتك، تعال إلى بيوت الله. فلذلك النقطة أنه رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، من أجل الآخرة قد يضحي لك بالدنيا كلها، لكن أدعو الله عز وجل أن يرزقك الدنيا والآخرة. والدعاء النبوي، الدعاء القرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآن الإمام الغزالي له كلمة رائعة جدا، يقول: لعلك تقول: ما معنى كونه تعالى رحيما وكونه أرحم الراحمين، والرحيم لا يرى مبتلى ولا مضرورا ولا معذبا ولا مريضا، وهو يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته، والرب سبحانه وتعالى قادر على كفاية كل بلية ودفع كل فقر وغمة وإماطة كل مرض وإزالة كل ضر، والدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلايا، وهو قادر على إزالتها جميعها. لماذا لا يفعل؟ هنا السؤال. كم مصيبة في الأرض، كم بلية، كم ضائقة، كم حالات صعبة جدا، والله قادر بيده كل شيء، كن فيكون. قال الجواب: إن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامة، والأب العاقل يحمله عليها قهرا، والجاهل يظن أن الرحيم هي الأم دون الأب، والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من كمال رحمته وعطفه وتمام شفقته، وأن الأم له عدو في صورة صديق. الرحيم مع الجهل عدو في صورة صديق. إذا واحد أيام بيقول أب لأبنه: خليه ابني ينبسط، بعته لإنجلترا أعطاه 200,000، أب ميسور، روح ابني روح انبسط. هذا عدو. إذا عاد الابن زانيا، أو عاد شاربا للخمر، أو عاد وهو يحتقر أمته ويرى أن هؤلاء هم البشر، وانتهى دينه نهائيا، هذا الأب عدو في صورة صديق. وكل إنسان يدعوك إلى أن تستمتع بالدنيا ولكن على حساب طاعة الله عز وجل، هذا عدو في صورة صديق. فلذلك ربنا عز وجل يقسو أحيانا، يقسو لمصلحة آخرتك، ربنا لك مصيبة يعني تصيب الهدف. وأنا أقول دائما الله عز وجل إذا أراد أن يداوي مخلوقا يعرف كيف يداويه من المكان الصعب، من المكان الحرج، من حيث هو مطمئن. يؤتى الحذر من مأمنه، فلا ينفع حذر من قدر. طبيب بأمريكا يعني طبيب قلب، هو عد الجري هو الوقاية التامة للقلب، وألف مقالات وعمل محاضرات، وهو يجري في اليوم ساعتين أو أكثر، وكأن الجري هو إله يحميه من كل مرض. مات وهو يجري، مات وهو يجري. الجري مفيد جدا، مو معناها غلط، لكن حينما أله الجري وعده هو السبب الكافي والشافي، الله عز وجل خيب ظنه. بتلاقي أحيانا إنسان باختصاصه يصاب، باختصاصه. يعني شو السر؟ لأنه متكئ على اختصاصه، متكئ على علمه، متكئ على خبرته، فجاءه من مكان طمأنينته، من مكان أمنه. فالإنسان هذا الموضوع دقيق جدا. الله سبحانه وتعالى يعني خلقك للآخرة، لذلك يمكن أن يضحي لك بدنياك كلها من أجل آخرتك، لكن أنت إذا كنت مفلح وموفق أطلب منه أن يجمع لك بين الدنيا والآخرة، يعني ائتيه طوعا، ارغب فيما عنده حتى يطمئنك في الدنيا والآخرة. نعم، أي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ودائما هذه الآية أيها الإخوة لازم ما تبرح ذهنكم إطلاقا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما في داعي، الله غني، لماذا يفقرك؟ لماذا يضيق عليك؟ إلا حبا بك ورحمة بك ودفعا إلى باب عبوديته. الكلمة اللطيفة قال: الألم القليل إذا كان سببا للذة كثيرة لم يكن شرا بل هو خير. الألم القليل إذا كان سببا للذة دائمة ليس شرا بل هو خير. قال: الرحيم هو الذي يريد الخير للمرحوم، وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير. شر مطلق ما فيها بالكون، يعني لا، مثلا فتح البطن والله عمل مزعج، إنسان سليم معافى، جيب هالمشرط، ذباح اللحم، نثر الدم، أخذت الملائط لقطت الأوعية كلها، جبت هالمشدات شديتها، وصلت للزايدة أسنتها، هذا عمل ظاهره في قسوة دماء، لكن باطنه في رحمة، لأنه إذا انفجرت مشكلة كبيرة جدا. فتلاقي التهاب الزايدة كل الناس رأسا عن المستشفى مباشرة، أرحم الناس أقرب الناس رأسا عن المستشفى، في فتح بطن وفي قطع وفي وصل وفي خياطة وفي تخدير، طبعا هي الرحمة. ما دمت تفهم أن كل المصائب التي تأتي هي من نوع فعل الطبيب الرحيم فأنت على حق. لذلك أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرحم بعبدي من الأم بولدها. الآن آخر شيء بالدرس، قال: إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا. هل لقيت شر؟ هذا ما في خير منه. إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا، أو خطر لك أنه كان تحصيل ذلك الخير، كان تحصيل ذلك الخير ممكنا من دون هذه الطريقة، شو تساوي؟ لقيت، شوف كيف دقيقة الفكرة، لقيت مصيبة ما لها طعم، شو فائدتها هي؟ ماذا تفيد؟ مصيبة مزعجة، أو لقيت نتيجة جاءت من مصيبة كان من الممكن أن تأتي من دون مصيبة. هل يسمى الطبيب مخلص إذا أشار بإجراء عملية وكان من الممكن أن يشفى المريض باستعمال أدوية؟ أعوذ بالله، هذا ليس طبيباً. لا نلجأ إلى العمل الجراحي إلا كآخر حل، كحل إجباري. طيب الله عز وجل ممكن يردك له هيك الكلمة وسلك معك طريق قاسي عمل لك مصيبة كبيرة؟ مستحيل الكلام. قال إذا خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيراً، أو خطر لك أنه كان من الممكن أن يكون هذا الخير من دون ذلك الشر، شو الجواب؟ قال فاتهم عقلك القاصر. قل أنا ما لي فهمان شيء. مستحيل أيها الإخوة، مستحيل يكون في مصيبة في الأرض بلا سبب، أو بلا خير ضمني، أو بلا هدف نبيل، أو بلا يعني غاية عظمى. أما الشر المطلق لذات الشر، هذا الشيء لا يمكن أن يكون في الكون. إن الله موجود، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. والدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ما قال والشر، بيدك الخير. الإعزاز خير، الإذلال خير، إيتاء الملك خير، سلب الملك خير. أما إذا قلت إن هذا الشر لا خير تحته أو لا خير وراءه، قال فإن هذا مما تقصر العقول عن معرفته. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. يعني إذا واحد الله عز وجل آتى علم وآتى بصيرة وآتى قدرة على تفسير المصائب، تفسير يليق بذات الله عز وجل وبأسمائه الحسنى، فهو راضي بقضاء الله وقدره، ويرى يد الله تعمل في الخفاء، ويرى يد الله فوق أيدي الناس. فإذا الإنسان يعني ابتعد عن التوحيد يقع بآلام لا تحتمل، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان خياركم أمراءكم وأغنياء، إذا كان خياركم أمراءكم، إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. إذا الإنسان ما وحد يقع بشقاء لا نهاية له. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى كل شيء ينتهي إلى خير، بيدك الخير، وأن تدعو الله عز وجل أن يرحمك في الدنيا والآخرة، وأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والحمد لله رب العالمين.